بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الحديث في الدرس الماضي تعلق بتقسيم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، تقسيم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الوضع، وبدأنا في النوع الأول العام ويقابله الخاص العام، واللفظ المستغرق لما يصلح له الناس المسلمين، الخاص وما كان لشخص معين أو لفئة معينة. ومن القضايا المهمة المتعلقة في الاستنباط ينبغي يتنبه لها الطلاب العلم والذين يسعون إلى بلوغ درجة الاجتهاد أو الاستنباط في أحكام الشريعة وتساعدهم على الدقة في الاستنباط، هو معرفة ما كان عليه العصر الذي نزل فيه التشريع، معرفة المجتمع الذي نزل عليهم القرآن الكريم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، ما كانت عليه عاداتهم قبل أن يأتي هذا التشريع، وما أنكره عليهم هذا التشريع، وما أقره عليهم، وما كيف كانت تعاملاتهم إلى آخره. بل مما يساعد على يعني عدم التخبط في الاستنباط من النصوص الشرعية معرفة حتى أنساب العرب، معرفة حتى أنساب العرب خاصة الصحابة الذي نزل فيهم القرآن. مثلا من الأشياء التي يعني يمكن سمعتم فيها في الوقت الأخير قضية حديث سليم أنها كانت تفخي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حمل على غير محمله وقيل بأشياء أخرى، مع أنه أم سليم هذه كانت اتفق المحدثون على أنها محرم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف ليس حصل خلاف ولكن ليس في كونها محرم، وإنما حصل خلاف في صفة هذه المحرمية، هل هي أمه من الرضاع أو خالته من الرضاع أو إلى آخره. حصل بين المحدثين أو علماء السير خلاف في ما هي محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، ولكنها بالاتفاق هي محرم له، هي محرم له. فمهم على طالب العلم أن يعرف يعني المجتمع الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والعادات التي كانت فيه، وما أقره الشارع منها وما أنكره أو لم يقره الشارع، سواء بالقرآن الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا على بعض مسائل التخصيص. نعم أخ محمود. اللي قبلها لو تقرأ ولا تكملها ولا لا. نعم لا، وقال بعض الحنفية، خلنا نعيد، وقال بعض الحنفية، لأن هذه في المخصصات، لأن هذه هي المخصصات. نعم، نحن قلنا الآن انتهينا إلى أن القرآن، أن النص هو أهم المخصصات، النص بشكل عام سواء من القرآن أو من السنة هو أقوى المخصصات، فيأتينا نص عام ويأتينا نص آخر مخصص له، نخصص هذا العام بهذا الخاص. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ولكنه أمر بالصلاة من دخول المسجد، فهذا عام نهي عن الصلاة في الأماكن وفي الأزمان، ولكنه في هذه الحالة عندما يدخل الإنسان المسجد يجوز له أن يصلي ركعتي ماذا؟ تحية المسجد، تحية المسجد. نعم، أو إذا طاف مثلا طواف عمرة يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف مثلا، هذا تخصيصا. نعم. يعني الكتاب كونه أقوى من السنة لا يخصصها، ولا سواء في التخصيص أو في النسخ إلى آخره. المفهوم مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة اختلفوا فيها، هل تخصص أو لا تخصص، ذكر هنا مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة سواء المساوي أو الأولى، فالظاهر أن الجماهير العلم يرون أنه يخصص، وهو يعني دلالة اللفظ. نعم،
معروفة قوله
الآن في 40 شاة شاة هذا عام، في 40 شاة شاة عام، يعني في كل 40 شاة شاة يجب فيها شاة واحدة في الزكاة، ولكن هل هذا صحيح على إطلاقه على عمومه؟ قالوا لا، خصوصا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة، يعني في الغنم التي ترعى الزكاة. طيب مفهوم المخالفة منه، يعني خالف الحكم التي لا ترعى تعلف يعلفها صاحبها لا تجب فيه الزكاة، فهذا يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة بأن الزكاة تجب في التي تسوم أكثر الحول ترعى، أما التي تعلف فلا تجب فيها الزكاة. نعم. هذه كلها مخصصات، يعني إذا جاء النص عاما ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا أو تقريره خاصا أو قول الصحابي عندما يقوم بحجيته خاصا فإنها يخص بها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم النص بشكل عام سواء من القرآن أو من السنة. نعم. هذه المسألة قياس نص خاص، المراد هل القياس يخصص به أو لا يخصص، يعني عندما يأتينا نص عام عندما يأتي، وإن كانت تطبيقاتها قد لا تكون كثيرة جدا ولكن قد تعرض أدلة أخرى، تعرض أدلة أخرى، يعني عندما يأتينا نص عام وفيه مخصص له قول صحابي، قد يأتي أحد العلماء يقول قول الصحابي ليس بحجة، ولكن ما دام جاء معه قياس يساعده فنحن نخصص هذا العموم بقول الصحابي وبالقياس فيتساعدان مثلا. المراد أن يكون المخصص قياسا، هذه المسألة اللي حصل فيها خلاف، هل القياس يقوى على أن يخصص النص، هل القياس يقوى على أن يخصص النص. مثال لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا، أنها بعد العصر، ثم جاء حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يا بني عبد المناف لا تمنع واحد طاف بالبيت أن يصلي ركعتين في أي وقت، ما معنى الحديث في أي وقت؟ فالآن هذا بسبب هذه الركعتين، بسبب أنه ماذا طاف، إذا طاف بالبيت الحرام فإنه يجوز له أن يصلي ركعتين. الآن هذا تخصيص من اللفظ العام من النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب الآن هذا النص خصص، هل يجوز أن نقيس عليه، هل يجوز أن نقيس عليه هذا التخصيص نقيس عليه فنقول مثلا هذا النهي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمن أراد أن يصلي ركعة الطواف، طيب هل نقيس عليه تحية المسجد مثلا، هل نقيس عليه تحية المسجد؟ فبعضهم قال نعم نقيس عليه، وبعضهم قال لا نقيس عليه كما ذكر الأقوال المؤلف. ولاحظوا أن القياس هنا قد لا يكون هو المستقل بهذا الحكم، ولكن سيكون داعم، سيكون داعم لدليل آخر، إما مثلا نص مختلف فيه أو قول صحابي مختلف أصلا في حجيته إلى آخره. لذلك العلماء خاصة المحققين يستفيدون من القياس في دعم الدليل، في دعم الدليل أن النص الصحيح يوافقه القياس الصحيح والقياس الصريح. ودائما تجد العالم المحقق عندما يصل إلى حكم شرعي مثلا معين تجده يدعمه بالقياس ويدعمه بالنظر ويدعمه بمقاصد الشريعة، فكل هذه تجعل قناعة تامة عند المجتهد وكذلك المستفتي بأن هذا الحكم هو الحكم الشرعي الصواب. القول الثاني في المسألة من شاق الله من الحنابلة. نعم. قالوا من شاق الله وجماعة من الفقهاء يعني من الحنفية لا يخص العموم بالقياس، القياس دليل ضعيف دليل ظني لا يخص به العموم، لا يخص به العموم. وفرق الفريق الثالث بين القياس الجلي والقياس غير الجلي الخفي، ثم أيضا اختلفوا في حقيقة القياس الجلي والقياس الخفي، ولكن القياس الجلي لا شك مثلا أنه يعني هو هذا دلالة اللفظ، بل بعضهم يجعله من دلالة اللفظ مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، يعني استفادة تحريم ضرب الوالدين من قوله ولا تقل لهما أف، بعضهم يجعله قياس وبعضهم يقول لا هذا دلالة موافقة أو لا دلالة لفظ، دلالة لفظ، وبعضهم يجعله من القياس الجلي اللي هو قياس الأولى. نعم. ليس ابن عبان، هذا من علماء الحنفية متقدمين في القرن الرابع الهجري، أيضا أتى بقول يعني يخالف الآخرين وقال إذا كان القياس نريد أن نخصص به عموما قد خص بمخصص آخر فإنه يقوى. أما المخصص العام الذي لم يخصص بأي مخصص بالقياس مباشرة فهذا لا. ففرق عيسى بن أبان وهو المحكي عن أبي حنيفة بين القياس الذي يخص به عموم لم يخص بمخصص آخر وبين العموم الذي يخص مثلا بنص أو خص مثلا بالعقل أو بالحس، فإنه يضعف هنا دلالة العموم فيمكن تخصيصه بالقياس، فيمكن تخصيصه بالقياس. أيضا من مسائل التخصيص، نعم أحسن. الآن تخصيص العموم إلى الواحد، ما هو الحد الذي يمكن التخصيص إليه؟ ما هو الحد الذي يمكن أو يجوز التخصيص إليه؟ فإذا قال الشخص أو الرجل مثلا أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، والطلاب عنده مثلا 10، هل يجوز يقول إلا فلان إلا فلان إلا فلان إلا فلان إلا فلان ولا يبقى إلا واحد، أو لا يجوز؟ بعضهم قال القاعدة هنا عند المؤلف قال إنه يجوز التخصيص حتى يبقى واحد، حتى يبقى واحد. أما إذا خصص الجميع فإنه لا يجوز بالاتفاق. إذا خصص الجميع يعني عنده 5 فقال أكرم الطلاب ثم استثنى كل هؤلاء الطلاب أو خصصهم فإنه لا يجوز، لأن هذا كلام له لا يصح. المؤلف قال أو جعل القاعدة إنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد. وقال الرازي والقفاء والغزالي وكلهم من علماء الشافعية، وإن كان لو يعني بدأ بالترتيبهم حسب الوفاة كما هو يعني الأولاد كان أدق، القفاء ثم الغزالي ثم الرازي، وقالوا لا يجوز التخصيص إلا أقل جمع، ثم حسب ما مضى في خلاف أقل الجمع عند الجمهور على أنه 3 وعند المالكية وبعضهم على أنه 2، لكن قالوا يجوز التخصيص فقط إلى أقل الجمع وليس إلى الواحد. نعم أحسنت. يعني عندما نخص العام نخص بعض أفراده مثلا، هل يبقى هذا النص العام في غير هذا المخصص على حجيته أم لا؟ قالوا الصحيح أنه يبقى على حجيته، يعني في 40 شات شات تبقى في 40 شات 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 إلا غير السائمة، إلا غير السائمة هذه ليس فيها زكاة، ولكن يبقى في عموم في غيرها مثلا تبقى على عمومه، تبقى على عمومه. فالعام إذا خص يبقى حجة، فالعام إذا خص يبقى حجة. ومن نقل عن الإمام أحمد أنه يقول ليس هناك عام إلا وقد خص، أو لا عام إلا وقد خص، فأكثر عمومات الشريعة هي مخصوصة ومع ذلك تبقى على حجيتها ويستدل بها ويستفاد منها إلى آخره، خلاف لأبي ثور هذا من علماء الشافعية المتقدمين وقيل له مذهب مستقل مندثر أو لم يبقى. وكذلك عيسى بن أبان هذا من أتباع الإمام أبي حنيفة القاضي عيسى ابن أبان. نعم أحسنت. هذه من المخصصات الآن المتصلة، المخصصات المتصلة، ذكر المخصصات المفصلة والآن سيذكر المخصصات المتصلة، ذكر المفصلة وهذه هي المتصلة، يعني تأتي مع النص في سياق واحد متصلة به، تقول مثلا الشارع أو يقول الرجل أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا هذا أو خلا زيدا أو ما عدا إلى أحد أدوات الاستثناء المعروفة في اللغة العربية، فهذا نوع من أنواع التخصيص من المخصصات المتصلة الاستثناء، فيأتي النص عاما ثم في نفس النص يأتي استثناء لبعض الأفراد الداخلين في اللفظ العام فيخرج بحكم خاص، يخرج بحكم خاص. تعرف الاستثناء بعبارة تقريبية، فقال الاستثناء هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، تقول جاء الطلاب إلا زيدا، المذكور مع الاستثناء إلا زيدا مستثنى من اللفظ العام الوارد في أول الجملة فلا يشمله بالحكم، فلا يشمله بالحكم. أحسنت. هذه يعني لاحظ المؤلف يهتم بقضية التنبيه على الفروق، وسبقت الإشارة إلى أن مهم جدا التدقيق في قضايا الفروق بين الأشياء المتشابهة، الأشياء التي يحصل بينها تشابه من المهم جدا أن الإنسان يضبطها بضبط الفروق بينها. فالآن يقول في قضية التفريق بين التخصيص والاستثناء، يقول فيفارق التخصيص والاستثناء بالاتصال، يفارق التخصيص بالاتصال، يعني الاستثناء يشترط أن يكون متصلا، بينما المخصصات المنفصلة هي حقيقتها تكون منفصلة فلا تكون متصلة بالعام. وتطرقه إلى النص، الظاهر أنه يقصد تطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، وتطرقه إلى النص كعشرة إلى ثلاثة. كل النسخ عندكم كذا النص؟ النص يعني يظهر لي أنه النص، لعل أتأكد منها أكثر. وتطرقه إلى النصف كعشرة إلا ثلاثة. الاستثناء لا يجوز بأكثر من النصف، الاستثناء لا يجوز بأكثر من النصف. وسيفسر المسألة قريبا، اختلف فيه هل يجوز استثناء النصف، مختلف فيه اللي يجوز اللي أقل من النصف بالاتفاق، يجوز استثناء أقل من النصف. مثلا تقول جاءني عشرة طلاب إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة، اختلفوا فيها. أقل من النصف الجموع أنه لا يجوز التخصيص، على أنه لا يجوز الاستثناء بأكثر من النصف. النصف اختلفوا فيه اختلاف يعني فيه قوة، أقل من النصف هذا الاستثناء الجائز المعروف والمشهور في اللغة العربية، وهو الجائز في الشريعة، واستثناء أقل من النصف. وبعضهم قال النصف فأقل، ولكن أقل من النصف لا يجوز عند الجمهور استثناءهم، لا يجوز استثناء أكثر من النصف. فيفارق التخصيص في الاتصال وتطرقه إلى النصف كعشرة إلا ثلاثة، هذا أقل من النصف. ويفارق النسخ الاستثناء، نعم، رفع للبعض. أحسنت. الآن بدأ يفرق بين النسخ والاتصال، بين النسخ والاتصال. وقلنا حقيقة النسخ هو أن يكون هناك حكم ثم يأتي نص شرعي يرفع هذا الحكم، ويأتي حكم جديد. استقبال بيت المقدس يأتي نص يرفعه، ويأتي بدله استقبال الكعبة أو البيت الحرام. يقول يفارق النص بالاتصال، ويفارق النص بالاتصال. الاستثناء متصل، لا بد يكون متصل، وسيأتي الآن إشارة إلى هذا الشرط. ويفارق النص بالاتصال، أما النص لا بد يكون منفصل كما جاء في تعريف رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه متأخر عنه، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. الآن يتقول جاء الطلاب إلا زيدا، لو لم تذكر هذا الاستثناء فزيد الأصل داخل، زيد الأصل أنه داخل. والنسخ رافع لما دخل، والنسخ اللي سيدخل بالاستثناء ممكن أن يدخل، ولكن رفعناه أو منعناه بالاستثناء. أما النسخ فهو داخل وجلس وقته داخل، ثم أتى رفعه. يأتينا النص الشرعي مثلا كون هذا مثلا النوع داخل في هذا الحكم الشرعي، ويجلس فترة، ثم يأتي الناسخ ويزيل بعض الحكم أو يزيل الحكم كله. أيضا الفرق الثالث هو بأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. الاستثناء رفع للبعض، قلنا ما يجوز الاستثناء أكثر من النص بالاتفاق، رفع لبعض الحكم، أما النسخ فهو رفع للجميع، سواء في كل الحكم أو في جزء الحكم، لكن رفع للجميع. والآن سيتكلم عن شروط الاستثناء. متى؟ وقلنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. يعني إذا عدم الشرط انعدم المشروط، إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. الآن في شرط الاستثناء إذا انعدم لا يصح، لا يوجد استثناء. نعم. أحسن. هذا الشرط الأول شرط مهم، وصار في خلاف منذ عصر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هل يشترط الاستثناء أن يكون متصلا أم لا. جماهير العلم واللي كان يكون من عقد الإجماع عليه أنه يشترط أن يكون الاتصال الاستثناء متصلا، يعني المستثنى متصل بالمستثنى منه. تقول مثلا لك علي 1000 درهم إلا 100 إلا 150 إلا 70، هذا شرط يكون متصل، وضده أن يكون منفصل، هذا لا يجوز ولا يصح استثناء. قالوا مثلا تقول له علي 1000 درهم ثم تأتي من بكرة وتقول إلا 100 إلا 150، قالوا هذا لا يجوز ولا يصح الاستثناء. خلاص إذا قلت له علي 1000 درهم وانتهى المجلس وتفرق، إذا ثبتت هذه 1000 درهم، ثبتت هذه 1000. أما إذا جاءت بعد يوم أو يومين ويقول لا إلا كذا يستثني، نقول لا يصح، نقول لا يصح. ثم قد ذكر أن ابن عباس حكي عنه الخلاف في هذا، وحمل هذا خلاف ابن عباس أنه يجوز الاستثناء المنفصل، لأنه قال إذا كان استثنى يعني من غير بنيته، استثنى بنيته، يعني يأتي إنسان ويقول مثلا لك علي 1000 درهم وينوي أنه يستثني مثلا 50 أو 60 أو 150 إلى آخره، ولكن ما ينطق بها، حمل ابن عباس على كلامه على هذا، وبعضهم حمله على ما حمله عليه على ما نقل عن عطاء والحسن. عطاء قريب من ابن عباس، عطاء من ابن رباح أحد كبار تلاميذ ابن عباس، حمل على أنه مراد به المجلس، المراد به المجلس، يعني يجوز يجوز ابن عباس يعني يستثني فقط أثناء المجلس. فإذا قال في أول المجلس أو أثناء الكلام اعترف مثلا لك علي وبعتك مثلا هذه السيارة ب1000 درهم ثم تفاوض وفقال له مثلا إلا 100 إلا 50، فإنه يجوز. هذا حمل عليه كلام ابن عباس الاستثناء منفصل، يعني الاستثناء منفصل إلى وقت قريب إلى أثناء المجلس. وهذا في الحقيقة يرجع إلى الأعراف، يرجع إلى الأعراف. فإذا كان مثلا في العرف الناس منتشر متعرفين عليه إنه الإنسان إذا مثلا ذكر رقما ثم دارت مفاوضات أو مناقشات أو كذا ثم استثنى، مقبول إذا كان إلى حد معين إلى وقت معين أو إلى مجلس معين، فإنه بما يظهر أن المجلس له أو العرف له اعتباره في هذه الأوقات. أما أنه يكون مفتوحا إلى الأبد كما نقل بعض من الأقوال اللينة عن ابن عباس أنه يحمل على الأبد، فإنه لو قال شيئا مثلا اليوم له أن يستثني بعد يومين بعد أسبوع حتى قلنه إلى بعد سنة، فإن هذا من الصعوبة والبعد بمكان، والبعد بالمكان. وذكرون قصة طريفة أن أحد الأئمة الشافعية قالوا حضر عند أحد خلفاء الدولة العباسية، فكان أحد الوزراء بين صحة العبارة يريد أن يوقع بهذا الإمام، فقال له يا أمير المؤمنين إن فلان الذي الشافعي أو غيره يخالف جدك ابن عباس. قال بماذا؟ قال يجوز، لا يجوز الاستثناء المنفصل، وجدك ابن عباس يجيز الاستثناء المنفصل. حتى تذكر في كتب الأدب والسير أحيانا تصح وأحيانا. فقال صحيح يا فلان أنك تخالف جدي ابن عباس رحمه الله. قال أظنها وزير من يسماه، قال إنه يزعم أنه ليس لك في رقاب الناس بيعة. قال كيف يعني يزعم هذا الوزير الذي يرى قوي ابن عباس، قال يزعم أن ليس لك في رقاب الناس بيعة. قال كيف؟ قال يزعم أنهم يبايعونك، وكان ولاة وخلفاء ومراء بني العباس يزمونه بالبيعة باليمين، يحلف على أنه بايع هذا أمير المؤمنين وهذا ولي العهد إلى آخره. قال يزعم أنهم الناس يبايعونك ثم يرجعون إلى بيوتهم ويستثنون، مثلا بايعناك محمد بن عبد الله مثلا المهدي وهارون الرشيد أنك أمير المؤمنين وكذا وزوجتي طالق وكذا أني لا أبايع غيرك إلى آخره، ثم يرجعون إلى بيوتهم. يقول هذا الإمام أظنه الشافعي فيستثنون مثلا. فتغير هذا الوزير وخاف، يقول لما خرجوا من حضرة أمير المؤمنين هذا قال كيف تقول كذا وكذا يوقع بي مثلا أمير المؤمنين، فقال عبارة كأنه ظنها يعني قريب مما نقول الآن، أردت أن تتغدى بي أو أردت أن تتعشى بي فتغديت بك مثلا. وصحيح يعني بعض الناس هذه يكون في هذا المجال في هذه القضية أن نقل عن ابن عباس أنه يجيز الاستثناء المنفصل، والصحيح لا يمكن أن يقول ابن عباس باستثناء منفصل المفتوح، وإنما يحمل على أنه ما يكون ولا أقرب إلا أنه الاستثناء المنفصل جائز إذا كان منويا ويدين الشخص من بينه وبين الله عز وجل. فإذا كان مثلا قال الله علي أن أتصدق بألف درهم. ثم قلنا له أعطني ألف درهم. قال لا أنا مستثني بنيتي ولكن نسيت أن أتلفظ إني مثلا ألف إلا 200 مثلا أو ألف إلا 50. نقول هذا بينك وبين الله، قال تتصدق ب950 مثلا أو 800 ما بقي بعد الاستثناء. فأنا أقرب ويدين، خاصة إذا كان في حقوق الله عز وجل في التبرعات ونحوها، أما في حقوق الناس فإنه لا تكفي قضية الإنسان بينه وبين الله عز وجل، وإنما حقوق الناس النية على المشاحة. وإن كان كلام عطاء والحسن البصري رحمه الله في قضية أنه يجوز يكون الاستثناء منفصلا ما دام في المجلس، ما دام في المجلس فلا أيضا له وجه إذا كان العرف يحتمل ذلك، خاصة الآن في مثل المبايعات والعقود يحصل وقت في المفاوضات في السعر والثمن. فإذا كان هناك استثناء أثناء المجلس ولو حصل مثلا خروج الكلام ورجوع إلى آخره فإن هذا أيضا لا يبعد. أما استثناء إلى وقت متأخر تنتهي المسألة ويتضح العدد ثم يستثني فهذا لا يصح. الشرط الثاني من شروط الاستثناء، هذا الشرط الأول، يكون متصلا، أن يكون متصلا أو يعني حقيقة أو حكما. فيقول مثلا لك علي 1000 درهم إلا مثلا 50 درهم، هذا متصل حقيقة. أو حكما مثلا يقول لك علي 1000 درهم فيعطس أو يكح أو ينشغل بشيء لا يستطيع أن يدفع مثلا ثواني أو دقائق ثم يستثني، هذا أيضا متصل يقولون حكما. الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وعلى ذلك إذا استثنى من غير الجنس لا يصح هذا الاستثناء. فإذا قال مثلا بعتك مثلا 10 من الإبل إلا مثلا 3 من الأغنام، نقول هذا لا يصح الاستثناء، لا يصح الاستثناء لأنه ليس من الجنس. قال الجمهور أنه لابد يكون الاستثناء من الجنس، هذا شرط عند جمهور الرسولين أن الاستثناء أو المستثنى لابد أن يكون من جنس المستثنى منه. فلا يجوز أن تقول لك علي مثلا 1000 ريال إلا مثلا 10 دنانير مثلا أو 10 دولارات، لأن هذا يختلف عن هذا وهذا ليس من جنس. نعم. وبعضهم القول الثاني قال مالك أبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، يعني يجوز أن يكون الاستثناء من غير الجنس. أحسنت، يعني بالاتفاق الآن يجوز استثناء الأقل، يجوز استثناء الأقل، تقول له علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4، هذا بالاتفاق. اللي فيه خلاف قوي النص بالضبط، تقول له علي 10 إلا 5، هذا فيه خلاف. والذي منعه الأكثر استثناء الأكثر، المنع الجمهور استثناء الأكثر، تقول له علي 10 إلا 6، هذا الجمهور لا يجوزون، لابد يكون النص وفيه خلاف قوي أقل النص بالاتفاق. الآن مسألة متعلقة بالاستثناء، إذا تعقب الاستثناء جملة متعددة، إذا تعقب الاستثناء جملة متعددة، يعني معطوف بعضها على بعض، فتقول مثلا جاء الطلاب وجاء الأساتذة، أو أكرم الطلاب وأكرم الأساتذة وأكرم الجنود إلا مثلا المتأخر منهم مثلا، هل المتأخر منهم استثناءهم من جميع الجمل السابقة أو استثناءهم من الأخير فقط؟ نعم. فإن تعقب جملا الاستثناء تعقب جملا متكررة متعددة ثم أتى استثناء واحد فإنه يوهم إما يعود إليها جميعا أو يعود إلى الأخير منها. الجمهور يرون أنه كما صرح المؤلف أنه يعود إلى جميعها. فتقول إذا قال شخص مثلا أكرم الطلاب وأكرم الأساتذة والجنود إلا مثلا المتأخر منهم أو المهمل منهم، فإنه يعود إلى جميعهم، فأي طالب مهمل أو جندي مهمل فإنه لا يدخل تحت هذا الأمر. الحنفية قال يعود إلى الأقرب إلى الأخير منها، إلى الأخير منها يكون الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثم قال وهو من الإثبات، يعني الاستثناء من الإثبات نفي، الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. ولا وارثك من أكرم الطلاب إلا زيد، يعني لا تكرمه، يعني لا تكرمه. وإذا قلت لا تكرم الطلاب إلا زيدا يعني أكرمه أكرمه، فالاستثناء من الإثبات يكون نفيا ومن النفي يكون إثباتا. فإذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا يكون زيدا مطلوب عدم إكرامه، وإن قلت لا تكرم الطلاب إلا زيدا يكون زيدا مطلوب إكرامه. نعم. الآن سيتكلم عن المطلق، والمطلق قلنا هو مقابل للعموم أو رديف للعموم، ويقابله المقيد، ويقابله المقيد، وهو أيضا كذلك من ثلاث اللفظ على المعنى باعتبار الوضع. فالعرب وضعت هذا اللفظ مطلقا، وقلنا فرق بين العام والمطلق، يذكر فروق كثيرة ولكن أوضحها أن شمول العام استغراقي، أن شمول العام استغراقي وشمول المطلق بدلي، شمول المطلق بدلي. حتى لو كان جمع، حتى لو كان جمعا، تقول جاء قوم، قوم مجموعة، مجموعة من الناس، ولكنهم ليسوا كل الناس، ليسوا كل الناس، فإن كانوا هؤلاء القوم ليسوا هؤلاء القوم، يعني في قوم غيرهم. فإن قلت جاء الطلاب مثلا، إذن يلزم من هذا اللفظ أن يكون كل الطلاب، يكون كل الطلاب، بخلاف ما لو قلت جاء طلاب أو حضر الدرس طلاب، فإن قد يكون خمسة أو ستة في غيرهم طلاب وفي غيرهم طلاب. أما إذا قلت جاء الطلاب إذن جميع الطلاب. هذا الفرق الدقيق بين المطلق والعام. فعموم المطلق بدلي، يعني جزء بدل جزء أو ناس بدل ناس، وبينما العام عمومه استغراقي لكل ما يصلح له. إذا قلت مثلا يجب تجب الصلاة على المكلفين، إذن كل المكلفين تجب عليهم الصلاة. يجب غسل الجنازة مثلا أو الصلاة على جنازة على مثلا مسلمين، يعني مجموعة من المسلمين وليس على جميع المسلمين، من يسقط بهم فرض الكفاية. نعم. واحدا بعينه، واحدا بعينه، مثلا تقول جاء طالب، ولكن هذا الطالب بعينه مجهول غير معروف، أو ما لو كان بعينه يعني معروف بعينه يكون خاصة أو خاص الخاص. أما إذا كان متناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، ولكن عمومه بدلي، ممكن يكون زيد، ويمكن يكون علي، يمكن يكون مجموعة من هؤلاء أو مجموعة من هؤلاء إلى آخره. لحظة، الثالثة الثانية قد يكون أقرب لقضية البدلية. نعم. وقيلة أحسنت، لاحظوا الآن رقبة، هذا لفظ مطلق، هذا لفظ مطلق. فإذا طلب من الشخص أو وجب على شخص يعتق رقبة، فإن هذه الرقبة تطلق على كل رقبة، سواء مسلمة كافرة صغيرة كبيرة إلى آخره. فقيدها الآن بالصفة، فقيدها بالصفة بأن تكون رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. والمطلق والمقيد له أهمية الآن سيوردها في قضية اتحاد الحكم والسبب، اتحاد الحكم والسبب. فقد يأتي مثلا رقبة مطلقة في مكان ومقيدة في مكان، فهل نحكم على المطلقة دائما بالمقيدة، أو نطلقها فيما ورد في الإطلاق ونقيدها فيما ورد التقييد؟ إلا أربع حالات. أنا بدأ بالحالة الأولى. نعم. لا أعد. فين ورد؟ أعد. يمكن عندك سقط. اقرأ اقرأ. لا لا أعد أعد. فين ورد؟ فين اتحد الحكم والسبب؟ أحسنت. الآن عندنا نصين، أحدهما مطلق والآخر مقيد. لا نكاح إلا بولي على المطلق، ثم قال لا نكاح إلا بولي مرشد، إلا بولي مرشد، قيد ولي بأنه يكون مرشدا، فيحمل مطلق على المقيد. اتحد الحكم والسبب، اتحد الحكم والسبب، فنحمله على، فنحمل المطلق على المقيد ونقيده به. فلا يجوز الآن أن يكون الولي إلا وليا مرشدا الذي تولى النكاح. فإن كان وليا غير رشيد فإنه لا يتولى النكاح، تنتقل الولاية منه إلى من بعده في الولاية. نعم.
وقال أبو حنيفة
أبو حنيفة لهم في قضية الزيادة فهي ناسخ، قضية الزيادة فهي ناسخ، هذه يتوسعون فيها عند الحناف ويذكرها الجمهور في قضية مسائل النسخ، هل الزيادة نسخ أو لا، هل الزيادة نسخ أو لا. الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، الحنفية يرون، وكان مفهومهم في النسخ غير مفهوم الجمهور، لأنهم يعني يجعلونه حتى التخصيص أحيانا يطلقون على أنه نسخ، يسمونه هناك من نسخ الضرورة ونسخ التبديل الذي هو النسخ عند الجمهور، وفيها كلام عند الأصوليين. ولكن يهمنا هنا حتى تفهم يعني ما تغمض عليكم هذه القضية، الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ الجمهور يقول الزيادة على النص ليست نسخ، الزيادة على النص ليست نسخ بل هي تخصيص، بل هي تخصيص. الحنفي يقول لا، الزيادة على النص نسخ، يعني عندما يأتينا نص شرعي فيه حكم شرعي ثم يأتينا بعد زمن نص آخر وفيه زيادة على هذا النص، فيه يعني يشتمل على مجتمع النص الأول ولكن فيه زيادة، الجمهور يقول هذه الزيادة هي أشبه بالتخصيص، يعني تزيد هذا الحكم فقط. بينما الحنفي يقول لا، الزيادة على النص نسخ، ينبغي أن تكون أقوى من النص السابق حتى تنسخه. الآن الحنفية ما يقولون بالتغريب، التغريب إذا زن البكر ما الحنفية لا يغربونه، لا يحكمون بتغريبه عام، لماذا؟ لأنهم يقولون الزيادة على النص نص، والنص الذي ورد فيه التغريب هو نص ماذا؟ من السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. والنص اللي يزيد فيه هذا التغريب، هذا الآن الزيادة جاءت في هذا النص وهي التغريب، ولكن النص الأول اللي ثبت فيه الجلد فقط هي قول الله عز وجل الزاني والزاني فجد كل واحد منهما مئة جلد، فالآن الجلد ثابت بالقرآن، وهم يقولون الزيادة على النص نسخ، والسنة جاءت فيها الزيادة على النص وهو التغريب، ولكن يقول السنة أضعف خبر آحاد وهذا قطعي من القرآن، والزيادة على النص نسخ، وهذا لا يمكن أن يكون ناسخ. كما ذكرنا قبل أول الدرس في يوم أن الحنفية يشترطون أن تكون لا يجوزون نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة، لأن السنة أضعف من القرآن، فلا يقولون الزيادة على النص نسخ، ولا بد تكون هذه الزيادة بدرجة النص المزيد عليه. الآن سأتكلم عن الحالة الثانية، إن اختلف السبب واتحد الحكم، إن اختلف السبب الباعث إلى هذا الحكم واتفق واتحد الحكم. نعم. يعني لاحظوا الآن اختلف السبب، اختلف السبب واتحد الحكم، وهو وجوب العتق، الحكم وجوب عتق في كفارة اليمين وكفارة الظهار. كفارة اليمين قيد بالعتق، وين اختلف السبب؟ العتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان، في كفارة اليمين قيد لأن تكون الرقبة مؤمنة، أما كفارة الظهار فأوجب على من يريد أن يعتق أن يعتق رقبة ولم يقيدها بالإيمان، فهنا أطلقت رقبة وهنا قيدت بالإيمان في كفارة اليمين. فهل نقيد الرقبة يعني في كل في كلاهما في كفارة اليمين وكفارة الظهر أن تكون مؤمنة أو لا؟ قال النصوص يعني الإمام أحمد وعند أصحاب المذهب أنه لا يحمل، بل تبقى مطلقة في الظهار ومقيدة في اليمين، اختاره من شرط الله وقرأ أكثر الحنفية. والقول الثاني للقاضي، القاضي أبي يعلى من شيخ المذهب والمالكية وبعض الشافعية، وأظن هو قول الجمهور أنها تحمل إذا اتحد الحكم واختلف السبب، أنها يقيد المطلق بالمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط الإيمان للرقبة، فيشترط الإيمان للرقبة سواء في كفارة اليمين أو كفارة الظهار. نعم، بقيت مسألة الآن فيما يتعلق بالمطلق والمقيد. نعم. يعني هذه المسألة الآن كثير من العام والخاص نوعا ما يتكرر في المطلق والمقيد، لذلك لاحظوا المسائل المطلق مختصرة. الآن سيأتينا بعدها بمسائل إن شاء الله غدا مسائل الأمر، وكثير من الأصول لما يأتي مسائل الأمر يذكرها ويذكر خلافية، ثم لما يأتي النهي يقول وما ذكرناه في الأمر يتكرر عكسه في النهي إذا كان طلب فعلها طلب ترك وهكذا. فكذلك مسائل العام تتكرر في مسائل المطلق والمقيد. مثلا من المسائل الكبيرة عندهم جدا قضية التخصيص بالقياس، هنا أيضا التقييد بالقياس، التقييد بالقياس. نعم إن كان أحسن. الآن لاحظ ولا الآن صارت أربع حالات، اتحد الحكم واختلف، اتحد الحكم والسبب يجب حامل المطلق على المقيد، إذا اتحد السبب اتحد الحكم واختلف السبب قلنا فيه قولان والصحيح أنه يحمل كفارة يمين وكفارة الظهار. إن أخيرا قال إن اختلف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف السبب فلا عمل، فلا عمل. فإذا كان أحدهم مثلا يستحب والآخر مثلا يجب، وهذا فيه إطلاق وهذا فيه إطلاق وهذا فيه تقييد، فنحن لا نحمل هذا على هذا، بل كلاهما يعمل على ظاهر ما جاء به. فإن اختلف الحكم في المطلق عن المقيد فلا عمل سواء اتحد السبب أو اختلف. نبقى غدا إن شاء الله في بقية دلالة اللفظ على المعنى حيث الوضع العام والخاص والمطلق والمقيد منها. بقي الأمر والنهي، بقي الأمر والنهي، والأمر في مسائل مهمة جدا. ثم سينتقل إلى دلالة اللفظ على المعنى باعتبار كيفية الدلالة، باعتبار الكيفية، منطوق ومفهوم، موافقة ومخالفة وأنواعها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.